السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وسلط على الخلق شهوة اضطروهم بها إلى الحراثة جبرا واستبقى بها نسلهم اقتهارا وقسرا وحث على النكاح استحبابا وأمرا فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو لا حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنزيل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله القائل فيما صح عنه الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة والقائل فيما صح عنه خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها الأحبة الأكارم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. وما زال الحديث موصولا في شرح كتاب الأربعون الأسرية، وقد توقفنا في اللقاء الفائت عند قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري لا نكاح إلا بولي، وتكلمنا في حلقة سابقة عن الحكمة من اشتراط الولي في صحة عقد النكاح، وقلنا من هم الأولياء، والولي ده مش موجود حقيقة زي مات يعني، أو الولي ده مش موجود حكما يعني موجود بس مسافر مكان بعيد أو ما بيردش أو لا تصل الرسائل أو منقطع عننا. وقلنا لو ان المرأة ملهاش اي اولياء خالص منها يكون لها ولي، وهل ينفع المرأة تزوج نفسها دون ولي، والكلام اللي تكلمنا فيه في حلقتين سابقتين بشيء من التفصيل. تعالوا نقول كذلك من الفوائد المستفادة من هذه الرواية لا نكاح الا بولي انه يجب على الولي ولي المرأة يعني ان يتحرى التحري الدقيق عن صفات الخاطب المتقدم له. انت بقى الاب او الجد او انت الاخ او انت الابن او العم، جاي متقدم حد شاب يخطب موليتك، واجب عليك وجوبا شرعيا ان تتأكد من صفات هذا الخاطب. مش تسأل واحد في التليفون يا فلان ما رأيك في فلان، قال لك فلة وبعدين طلع قلة، ترجع تندم تقول لا ايه اللي انا عملته ده، ويتحسب وتقول وتعيد. وبعدين ممكن لو انت العم او الاخ تتهمك بما ليس فيك، فدي امانة عظيمة ومسؤولية كبرى امام الله عز وجل ان انت تسأل للبنت. اسأل اروح اسأل فين يا عم؟ خد العنوان. جاي واحد يقول لك استاذ عدنان مثلا المخرج بتاع قناة الندى الجميل ده، جاي يقول لك يا فلان ده فلان عاوز يتقدم لبنت او لاخت، ماشي يا جميل تعرفه يا استاذ عدنان؟ قال لك اعرفه جدا ده جاري. قل له طب بعد اذنك اديني عنوان ومكان شغله، فتبدا تروح بقى تسال في المسجد اللي جنب بيته عشان نعرف بيصلي ولا ما بيصليش، مسجدين ثلاثه اللي حواليه، وبعدين نسال الجيران ونسال عم الحاج بتاع السوبر ماركت والميني ماركت، ونسال الراجل الطيب الجميل الغالي العالي اللي قاعد على الناصيه، ونروح نسال في شغله. هذه أمانة لازم تسأل يوم واثنين وثلاثة حتى تطمئن، حتى تطمئن. يبقى واجب على الولي أن يتأكد من صفات الخاطب لأن هذه أمانة عظمى ومسؤولية كبرى سيسأل عنها أمام الله يوم القيامة. وعندنا شوية ضوابط لمسألة بقى الايه السؤال دي، ومن هذه الضوابط أن يستشير الولي. هتستشير مين بقى في هذا الخاطب المتقدم؟ استشير أهل العلم والدين عن هذا الخاطب الذي تقدم للزواج. مش تروح تسأل الفسق المنحرفين والمحدين لدين الله عز وجل، واحد ما بركعش لله ركعة وبتاجر في المخدرات أو مدمن لحاجات محرمة زي الدخان أو متعامل بالربا أو واحد سبب للدين أو مبغض لشرع رب العالمين، لما تيجي تقول له يا فلان إيه رأيك في فلان؟ لو الولد ده ولد صالح واللي انت بتسأله انسان غير امين وغير صالح، انت متخيل هيقول عنه ايه لما تكلم عنه؟ هيقول عنه ايه؟ هيقول عنه صالح يعني؟ لا، مش هيقول عنه كده في الغالب، لانه اصلا محد لدين الله عز وجل، وكاره للالتزام، وكاره للسنة، وكاره لامارات السنة. فكيف في هذه الحالة؟ ده مش من الحكمة ولا من العقل تروح تسأل واحد بعيد عن ربنا ايه رأيك في فلان، شهادته مجروحة. لان الطبيعي لو لما تسأل اهل الدين هيقولوا لك بكل امانة ده ينفع او ما ينفعش. طب لو سألت حد بعيد عن الدين هيشككك في اخلاقه، وده امر طبيعي جدا. أهل الانحراف والبعد عن الدين غالبا ما بيكره المتمسكين به، لأنهم يرفضون ما هم عليه من مخالفة لباطلهم وانحرافه، وعلى الأخص إذا أمروهم بالمعروف أو نهوهم عن المنكر اللي هم غرقانين فيه. ومعلوم بالبديهة كده أن ولي الفتاة إذا كان منحرفا عن الشرع، الولي ده اللي هيبقى ولي عن البنت، لو منحرف عن شرع رب العالمين فإنه غالبا لن يسأل أهل الدين عن الخاطب، بل لن يرفع بهم رأسا. طب البنت عارفة أن وليها غير دين ومش مطمئنة لاختياره ولا لسؤاله، توكل حد بعيد بقى عن الولي ده؟ اسأل، شوف لي الشاب ده كويس ولا لأ، دين ولا غير دين، خلوق ولا لا، ضرب والدي ولا لا، مقيم للصلوات ولا لا، بيشرب حاجات محرمه ولا لا، تعامله مع الناس والجيران واخباره ايه. ثاني هذه الضوابط، على الولي ان يستشير من اهل الدين والخير من هم ملاصقون للخاطب وعلى علاقه متينه وقريبه منه، عارفينه كويس. طب ما تيجي تسال تقولي ايه قولك في فلان، ولا فلان نعم انا تعاملت معه على الدينار والدرهم، اتعاملت معه في فلوس، بعته جيب اموال من مثلا للجنه الزكاه عندنا من حد متبرع بالصدقات او بزكاه اموال، فرجل امين ده بيصلي معانا الصلوات الخمس في المسجد الحمد لله، لم احد عليه الا الخير، انسان دين ملوش في العك ولا له معرفه النساء ولا ولم يشتهر عنه فسق ولا حاجه خالص. فعلى الولي أن يستشير من أهل الدين والخير من هم ملاصقون للخاطب وعلى علاقة قريبة منه. الأصل ده أصله لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين جاءه رجل يسأله أن يعينه في عمل، قال له يا ابن الخطاب عينني في أي عمل من الأعمال؟ فقال له عمر ائتني بمن يعرفك، أنت عاوزني أعينك في حاجة معينة هات لحد يشهد. فجاءه برجل من أصحابه فسأله عمر هل تعرف هذا الرجل؟ فقال له نعم. فقال عمر هل أنت جاره الذي يعلم مداخله ومخارجه؟ قال له لا. تجاره عارف عنه؟ لا أنا ما لا خالص. قال له هل صاحبته في السفر؟ ركبت معاه أي سفر الذي تعرف به مكارم الأخلاق؟ قال له لا 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 لا. فقال عمر فهل تعاملت معه بالدينار والدرهم؟ اتعاملت معاه في فلوس يعني؟ وده بيعرف بورع الرجل وأمانة الرجل. فقال له لا. فقال له عمر فلعلك رأيته قائما قاعدا يصلي معك في المسجد، ده اللي انت شفت انه قاعد بيصلي في المسجد. فقال له نعم يا أمير المؤمنين. فقال له عمر اذهب فإنك لا تعرفه. ثم التفت للرجل الأول وقال اذهب فأتني بمن يعرفك، اذهب فأتني بمن يعرفك. وقال أيضا رحمه الله واستشر أهل العلم والصلاح. وقال أيضا رحمه الله شاور في أمرك من يخاف الله. ولذلك فإن الولي عليه بألا يكتفي بمجرد السؤال العابر لهذا وذاك، يعني مش كلمة قلتها الواحد ايه رأيك في فلان قال لك زي الفل، ايه رأيك في فلان قال لك وحش، فيش الكلام ده، سؤال عابر. احنا محتاجين تدقيق، محتاجين تدقيق. تبدا تسال عن الشاب ده في المنطقه هل يعرف عنه فسق، يعرف عنه فجور، بتاع بلطجه، يعاقر المحرمات، بيعاكس النساء، عامل ايه مع والديه، أخبره إيه في دراسته، عامل إيه في وظيفته، يسأل بشيء من التفصيل، مش سؤال عابر في دقيقتين وخلصنا. ما ينبغي عشان ما تضيعش بنتك أو تضيع أختك. يبقى يجب على الولي، ولي أمر المرأة، أن ينظر في أمر من يخطبها اللي جاي متقدم ليها، وعليه أن يتقصى الأخبار ما استطاع إلى ذلك سبيل، ويختار لها الصاحب الدين، يختار لها صاحب الدين، ويختار لها صاحب الخلق الكريم، ومن معاملته حسن مع والديه ابتداء ثم مع الناس. فيسأل عن الرجل هل هو مقيم لأركان الإسلام، يعني أركان الإسلام التوحيد، وكذلك الصلوات الخمس، الزكاة، الصيام، الحج عند القدرة، إلى غير ذلك من الأخلاق الكريمة وحسن الخصال. إذا كان بهذه الطريقة وبعيد عن الارتكاب المعاصي فعلى بركة الله، أما إن كان بخلاف ذلك فلا، أما إن كان بخلاف ذلك فلا. فيا أيها الولي، حقك أن أنت تبقى ولي على المرء، لا نكاح إلا بولي، والشرع ده، والشرع هو الذي أذن لك بهذا الحق. ومع ذلك انت عليك مسؤولية امام الله عز وجل يوم القيامة، فلا تزوج ابنتك من رجل فاسق لا يتقي الله، حق لوالديه، او تارك للصلوات، او بتجر في مخدرات، او مشتهر بشيء من الكبائر، لا ينبغي. وقبل كل هذا من يقع في البدعة، وقبل كل هذا من يقع في الشرك. فينبغي لك لحضرتك تركز في هذا المعنى. الألم والله العظيم يا إخواني بيزداد جدا في قلب الإنسان لما بقف على مشكلات الناس، والتأن من أعظم الأسباب الداعية إلى الطلاق أن الولي ضيع بنته. أقسم بالله العظيم بنتي متزوجة ما كملت 4-5 شهور زواج، لسه مشكلة شايف 4-5 شهور زواج، بنت من ايام الخطوبه اكتشفت ان ام الشاب امراه بالمعنى كده فاسقه، تسب وتلعن وتشتم بالاب والام، وقد سمعت بعض الرسائل الصوتيه، حاجه منتهى السوء، بل عرضت بفضح البنت عشان مختلفه معاه في مساله معينه والكلام في عرضها. فلما سمعت كلمت البنت وكلمت الزوج، البيئة دي مختلفة عن دي خالص، والعادات والتقاليد والتدين والأخلاق فرق ما بين السماء والأرض، ما بين المشرق والمغرب. يا بنتي الوقاك الواقعة دي، لا ده أمي وأبويا كان بيزقوني، بيزقوني ليه؟ عشان ده رجل بيسافر مش عارف إلى دولة كذا، فمعاه فلوس وراجل مرتاح بلا دين، أين الراحة؟ هذه البنت الآن في بطنها جنين، تضع الجنين ونعمل خلافات ويتحل يخدو من الأم، وندخل في معاد وندخل في محاك، وقد لا يطلق، لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن أعظم الأسباب الداعية للطلاق أن الولي لا يتقي الله في من هي تحت يده. فربنا عز وجل ولك على المرأة، فينبغي لك أن تكون ناصحا أمينا، تختار لها رجل صالح. ده من حقك لو ان البنت اتت بشاب غير صالح، زميلة في الجامعة ولا مدرس في مدرسة ولا بتاع غير صالح، من حقك ان تعترض وتقول لا مش هجوزها لده. والشرع هنا بيقول لك انت مش عادل للمرأة، لان عدل المرأة ان انت تزوجها من الكفء له، الا تزوجها من الكفء له. بس ده شاب فاسق، حقك تمتنع وتقول لها مفيش جواز، والشرع اباح لك ذلك واعطاك الروح صديت. ولكن ان نخدع بقى البنات ونكتفي بالسؤال هنا والسؤال هنا، ونكلم واحد زميله في منطقه ويقول لي يا فلان يعرف فلان، وما يعرفوش، يقول له بس ربع ساعه كده واكلمك، وينزل يسال واحد ولا بتاع ويقول له تمام يا عم الحاج. هو ايه اللي تمام يا عم الحاج؟ وانا بقول لكل ولي لا تتعجل في الرد على الخاطب، بل الأولى من ذلك ما تدخلوش بيتك خالص إلا لما تسأل عنه الأول، حتى لو جالك من طرف مين اسأل عنه أولا، خد عنوانه وتفاصيله واسأل عنه قبل أن يدخل إلى البيت، فلعل البنت من المجلس تتعلق به وبعدين يدخل في متاهات ومشاكل. اسأل قبل ما يخش البيت عنه، هات معلومات عنه، سرد كده معلومات، واسأل عنه في منطقته، في شغله، في مسجده، وهنا وهنا، وتعرف على أخلاقه وعلى دينه، وشوف بعد كده ده كفء للزواج من ابنتك أم لا. أما السؤال العابر كده، سؤال واحد وكلمة سريعة كده، ده كويس الحمد لله، إيه يا عم الحاج ده؟ لا ينبغي. اسأل جيرانه اللي عارفينه، اسأل الناس اللي اتعاملوا معه على الدينار والدرهم، اتعاملوا معه في فلوس، واللي سافروا معه في سفر، ده اللي يقدروا يحكموا على دينه وعلى أخلاقه وعلى تعاملاته. أما الأسئلة العابرة لا يصلح أبدا بهذه الطريقة، وهذا من الغش للرعية، هذا من الغش للرعية. طيب، ثم بعد تطمئنت لسؤال الناس واستشارة الناس، الحمد لله رب العالمين، والناس قالوا لك زي الفل، جي بقى البيت عند حضرتك، تجلس بقى معاه في لقاء مباشر، تدردشه وتتكلمه وتعرف دماغه راح فين وجاي منين، وبعد كده استخير ربك بقى للبنت بقى، وانت استخير برضو كوالي، نستخير بقى ربنا، نقبل او لا نقبل. يبقى بالتلات امور دي يا ولي، بالتلات امور دي، استشارة جمع المعلومات، ثم لقاء المباشر معاه، ثم استخارة رب العالمين. وفي هذه الحالة نقول نقبل او لا نقبل، نقبل على الموضوع يعني، او لا نقبل هذا الرجل. طيب، هل يجوز للمرأة أن تباشر عقد النكاح بنفسها بإذن وليها؟ يا رحلة، قلنا جمهور العلماء من السلف والخلف قالوا ما ينفعش أن المرأة تزوج نفسها، تمام؟ طيب، إيه رأيك بقى؟ تزوج نفسها يعني بدون ولي. طب في الرواية دي، في النقطة دي، هل يجوز للمرأة أن تباشر عقد النكاح بنفسها بإذن وليها؟ يعني أبوها لا يا بنت جوزي نفسك وده ولية، هل ينفع الكلام ده؟ قد تقرر معنا في السابق أن عاقد النكاح هو الولي، سواء الأب أو غيره، أب أو الجد أو غيره، وذكرنا الأدلة على ذلك، وأن المرأة لا تزوج نفسها دون إذن وليه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز للمرأة أن تعقد عقد الزواج بنفسها إذا كان بموافقة وليها، وعللوا هذا المذهب إنما تنهى المرأة عن عقد الزواج بنفسها بغير إذن وليها، أما إذا عقدته بإذن فلا شيء فيها، واعتمدوا على إيه؟ على حديث أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قالوا فدل مفهوم الحديث على جواز نكاح نفسها بإذن الولي، ولكن الجمهور ده الراجح أبى هذا الكلام للأحاديث المصرحة بعدم جواز تزويج المرأة نفسها ولا تزويج غيرها، وقول الجمهور والصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، والولي لا بد أن يكون رجلا كما سلف، ولحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، وهو حديث حسن رواه ابن ماجة وصححه العلامة الألباني في كتاب الإرواء، إرواء الغليل. ثم نقل الماوردي رحمه الله إجماع الصحابة قبل الخلاف على عدم شرعية تزويج المرأة نفسها أو غيره، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، كذلك من الفوائد استحباب مشاورة الأم في زواج ابنتها، تقدم معنا على أن الكلام على أن على أنه لابد أن يكون للمرأة وليا، وعلمنا أن الرجل هو صاحب الولاية، وقد قال الإمام الشافعي لا خلاف أنه ليس للأم أمر، الأم ما لهاش أمر، يعني ما فاش يكون في مسألة الولاية، وليس معنى هذا نحن نهمل رأي الأم بالكلية، فإن كثيرا ما تكون الأم يعني أعظم شفقة على ابنتها وأشد التساقا بها من أبيها، البنت تقعد تفضفض وتحكي وتتكلم، وأمها بتبقى عارفة ميول بنتها وأعلم بحال قلبها، لذا كان من لطف الله عز وجل بها أن استحب للولي أن يستشير زوجته في زواج ابنتها تطيبا لقلبها ومراعاة لخاطرها. وجابوا الكلام ده منين، الاستحباب ده منين؟ قالوا عندنا بعض الأدلة على ذلك. إن في قصة جليبيب، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له ده احنا عايزين نجوزك، قال تجدوني كاسدا، انا ما سويش حاجة. قال ولكنك عند الله لست بكاسد، ده انت رجل من اهل الدين والخلق، فتسوي ملء الارض من الفساق والمنحرفين. فلما ذهب بقى لوالد المخطوبة جليبيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذهب الى والد المخطوبة فقال له اخطب علي جليبيبا، فقال له الرجل حتى استأمر امها يا رسول الله، حتى استأمر امها يعني ناخد وندي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فنعم اذا ما فيش مشكلة، اي حتى استشير امها في ذلك. ووافقه على ذلك الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الرواية آمر النساء في بناتهن، الرواية دي حسنها الأرناؤوط في المسند بطرقه وشواهده، بينما ضعف الشيخ الألباني عند أبي داود. الإمام السندي قال إيه؟ أي شاوروهن استطابة لأنفسهن وهو أدعى للألفة. ده من باب الألفة والتودي بينك وبين زوجتك، إن أنت لا تستبد برأي إنما تستشيرها، ده من باب الاستحباب مش من باب الوجوب، هذا من باب الاستحباب. وخوفا من وقوع الوحشة بينهما إذا كانت الأم غير راضية، إذ البنات إلى الأمهات أميل، ده في الغالب، وفي سماع قولهن أرغب، ولأن المرأة ربما علمت من حال ابنتها أمرا لا يصلح معه النكاح من علة تكون بها أو سبب يمنع من وفاء حقوق النكاح. فيجب على الرجل الطيب ده، للرجل ده أن يراعي هذا الأمر، وهو بلا شك ده مما يزيد بقى الترابط والمحبة بينك وبين زوجتك، ومما يزيد من الشيء من التآلف بين أهل الدار جميعا، وده بيكون فيه توفيق من الله عز وجل لك، إن أنت بدل ما تستبدش برأيك إنما تناقش وتكلم وبين العلة في اختيارك في موافقتك أو عدم موافقتك، وتناقش مع الناس بالمعروف، وفي الآخر القرار لك. ولكن شوف الرجل اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له ده احنا عاوزين نخطب جليبيب لبنتك، فقال للنبي ايه؟ حتى استأمر امها يا رسول الله، حتى استأمر امها يعني استشيرها في الامر ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له فنعم اذا، ما قالش له حاجة يعني، ولا قال له ايه يا عم الحج ده هي النساء لها كلام في الحدوتة دي، لا 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 لا. ولكن انا هنا اريد ان انبه الرجال، انت رجل ملوث هدومك، خاصة اذا كان لك لحية ولك شارب، بس انت قص واخد منه، ما لا يصلح ان المرأة تجلس في مثل هذه المجالس. اللي جاء تقدم لخطبة ابنتك ده رجل اجنبي عنها، يقعد مع امراتك ليه؟ هو الشرع اصلا كان محرم على الرجال النظر الى النساء الا لضرور، وابيح النظر لهذا الخاطب من اجل علة، انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما. هي امراتك قاعدة ليه وتتكلم ليه وترغي ليه؟ انا اسف يعني، تتكلم ليه وترغي ليه وقاعدة في القعدة؟ ما تقعدي من ورا الباب يا ستي. لا لازم اقعد اشوفه، هو انت مالك انت؟ هو اقرع وبنتك فرحانه بيه؟ ولا قصير وبنتك فرحانه بيه؟ ولا اعرج وبنتك فرحانه بيه؟ ده شانه. صلاح الدين الايوبي كان رجلا اعرجا، ومع ذلك ربنا عز وجل فتح القدس على يديه. سيدنا عبد الله بن ام مكتوب كان اعمى وصحابي جليل، وقد نزلت فيه ايات القران. فالحدوته اللي في دماغك دي تترك للازواج، ده بيدي انطباع. لما يجي الشاب يتقدم لزواج بنت ويلتقى الاب قاعد لابس العبايه ومدخل كمه فيها، واحنا في ايام الشتاء بتدفي كده قاعد في الكرسي، ومراته اللي قاعده ترغي، لا لا لا، بياخد انطباع ان الولي في البيت ده المراه مش الرجل، وده بيسبب مشكلات ويسبب ازمات. لان النساء الان مش ام اسحاق بن راهوي، ولا ام الحسن البصري، ولا ام احمد بن حنبل، ولا ام الشافعي، عشان نقول الحدوته ديت، لما النساء أبعد من هذا بكثير. والمجتمع بلا شك لا يخلو من الصالحات الدينات، وهم كثر بفضل الله تعالى. ولكن عاوز أقول في مثل هذه المجالس بقول للولي، أنت الولي اتفق على كل حاجة أنت عاوزها مع زوجتك مع أختك مع أي حد، وبعد كده أقعد بقى حضرتك في المجلس تكلم بكلام الرجال، ولكن ما تجيش المرأة هي اللي قاعدة تتكلم وحضرتك قاعد آسف يعني قاعد زينة ولا مورد مالي بس. لا لا يصلح أن يكون هذا، إذا هيدي انطباع للشاب أن البيت ده بيت غير مستقيم، أن المرأة هي المتحكمة في الأمور. إنما ينبغي أن يكون الاتفاق بينك وبين البنت وبين أهل البيت، تأخذ آراء الناس وتتكلم وتتناقش وتتحاور، لا بأس بهذا حتى تصل إلى يعني ما يرضيك وما يرضي الفتاة ابتداء، وبعد كده ابدأوا تكلموا بقى. ولكن تيجي تتناقشوا الشاب يتناقش وانت تقول كلمه ومراتك تقول لك شش وتبص لك وتعمل لك حركات وانت قاعد، مهاتل في المجالس خاصه في الاتفاقات، خاصه في الاتفاقات. وما تيجي تتفق تقول لك قول له كذا، طب ما انا لازم اقول، طب والشاب ده لو ما وافقش على الحل ده نعمل ايه؟ يبقى لازم ربنا ادانا مخ وعقل نفكر بيه ان احنا نقول لابد أن نضع مجموعة من الحلول البديلة ونشوف كل حل وما الذي يترتب عليه من نتائج عشان نقدر نقول الحل ده ينفع أو ما ينفعش. ولكن بهذه الطريقة لا يصلح أن يكون الكلام. طيب وكذلك من الفوائد أن زوج الأم ليس وليا شرعيا للمرأة، مع أن البنت دي ربيبته اتربت في حجره، وزوج الأم ليس وليا لربيبته في النكاح، وكذلك الخال، وإنما أولياء المرأة في النكاح العصب اللي هم من أقارب اللي هم من الأب، يعني من جهة الأب، فالأقرب فالأقرب الأب ثم الجد الابن الأخ الشقيق ثم الأب، وبالله التوفيق. ده اللي قالته اللجنة الدائمة. ومن الفوائد إذا زوج المرأة غير وليها واحد غير الولي يعني الخال مثلا، لا يخلو الأمر من حالين صورتين، أن يكون ذلك بتوكيل من الولي الشرعي، وفي هذه الحال يكون العقد صحيحا ولا إشكال فيه، لأن الوكيل يقوم مقام الولي في هذا. قال ابن مفلح إن الشرع أقام أقوال الوكيل وأفعاله مقام الموكل في العقود وغيره. يعني الوقت أنت وليك أبوك، فأبوك ده وكل واحد تاني في العقد ده، لا إشكال في ذلك، العقد صحيح. الجدك هو الولي بتاعك لعدم وجود الأب، ففي الحالة دي الجد ده وكل الخال مثلا أو وكل العم أو وكل أي حد، خلاص ما في إشكال في ذلك طالما إن هو وكل. وقال البهوتي ووكيل كل ولي يقوم مقامه غائبا أو حاضرا، فيش إشكال في ده. طيب تعالى اتنين الصورة التانية، أن يتم ذلك دون وجود وكالة من الولي الشرعي، يعني الولي للبنت الجد أو الولي للبنت الأب، فقاموا سايبينه رحل الخال بمزاجهم كده، ودي صورة موجودة في المجتمع. لأي خلاف المرأة مطلقة من والدة البنت ديت مطلقة من أبوها، فكل واحد عايش في حاله، فتقول لك لا أنا ما هو أبوها ده مش هيجوزها، هو الشرع اللي قال كده. لا 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 أنا مش بتاع شرع ولا دين ولا تين ولا الكلام بتاعك ده، أنا خالها اللي مربيها يا ست الكل، والله ما هينفع، والله يا غالية مش هينفع إلا بتوكيل. الصورة الثانية أن يتم ذلك دون وجود وكالة من الولي الشرعي، يعني الأب ما قالش خال جوزها، ما قالش، وهو ما يسمى عند الفقهاء نكاح الفضولي. وقد اختلف أهل العلم في حكم عقد النكاح الذي يجريه الرجل الأجنبي دون وكالة من الولي الشرعي. الإمام النووي رحمه الله تعالى، أو نجيب كلام ابن عبد البر، قال ابن عبد البر وأما المرأة تجعل عقد نكاحها إلى رجل ليس بولي لها فيعقد نكاحها، فقد اختلف مالك وأصحابه في ذلك. قال ابن القاسم وقف فيها مالك ولم يجبني عنه، وقال ابن القاسم إن أجازه الولي جاز، يعني واحد أجنبي عقد والولي قال له خلاص أنا موافق جاز، وإن أراد الفسخ فسح عقد النكاح فسخ، دخل أو لم يدخل إذا كان بالقرب، فإن تطاول الأمد وولدت الأولاد جاز. قال الشيخ ابن عثيمين، ودي الخلاصة في المسألة للتيسير، تصرف الفضول هو إيه بقى الكلام ده؟ هو أن يتصرف الإنسان في حق الغير بإذنه، في حق الغير بغير إذنه، يعني حق الغير اللي هو مين؟ الولي اللي هو الأب أو الجد، حقه إن هو اللي له الولاية، فتصرفوا بغير إذنه، والخال قال أنا الولي بتاع البنت، فإن أذن له نفذ التصرف، قال له خلاص أنا موافق، ما فيش إشكال في دي. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أمر الجارية في هذا النكاح التي أكرهت فيه على الزواج إليها، فيفهم من هذا أنها إن أجازته نفذ، وإن لم تجزه انفسخ، فإن كان هذا في النكاح مع خطورته ففي غيره من العقود أولى. فظهر بهذا أن تصحيح عقد الفضول إن أجازه الولي الشرعي هو مذهب المالكية والحنفية، ورواية عن أحمد كما سبق من كلام العلماء. يبقى احنا بنقول عندنا صورتين، الصورة الأولى أن يكون في ولي للمرأة زي الأب أو الجد أو غيره، وقال يا جماعة يجوزها خالها، أنا وكلت خال أو وكلت فلان من الناس، فيش إشكال في ده، والدنيا منتهية والحدوثة دي خلصانة خلاص. طيب الصورة الثانية أن يتم ذلك دون وجود وكالة من الولي الشرعي، يعني اتصرف في غير بغير إذن الولي الشرعي وقام يجوزها. إن أذن له الخلاص ما فيش إشكال، نفذ التصرف خلاص، تبقى هي زوجة والعقد صحيح وتنتهي الحدوثة على ذلك إن أجازه الولي الشرعي، وده مذهب المالكية والحنفية، ورواية عن الإمام أحمد كما سبق من كلام العلماء. طيب، قال ابن قدامة يجوز التوكيل في النكاح سواء كان الولي حاضرا أم غائبا، ومنها لا يصح النكاح إلا بولي، وليس للمرأة أن تزوج نفسها كما ذكرنا من الأدلة السابقة، ولكن إن منع الولي، إن منع الولي هذه الفتاة من الزواج بالكفء لها المرضي في دينه وخلقه والذي رضيت به كان عاضلا، وفي مثل هذه الحالة تنتقل الولاية منه إلى من بعده من الأولياء، وسواء طلبت التزويج بمهر مثلها أو دونه. وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد، فإن رغبت في كفء بعينه وأراد تزويجها لغيره من أكفائها وامتنع من تزويجها من الذي أرادته كان عاضلا لها. يعني تقدم لزواج البنت رجل صالح دين صاحب أخلاق الصفات الحلوة الجميلة موجودة فيه، فأبوها قال طلاق بالثلاثة ما أنا مجوزة. نسمع الكلام ده كتير بودن، طلاق بالثلاثة ما أنا مجوز، مش مجوز واحد سني أبدا، سنية دول معقدين ومتشددين وخايبين وحالتهم كرب. فالأب يقول كلام كده، يا عم الحاج ده شاب صالح دين، ده في وظيفة طيبة، ده مرتبه طيب، ده راجل صاحب أخلاق وأسرته أسرة فاضلة وكلام جميل، قال أنا ما مجوزش بنت الحاج من الجماعة دول، وعمل كده شمر مناخيره كده وقام قايل بالطريقة اللي أنا بقول بها دي، بس أنا كده متلطف قوي يعني. طب هنا نعمل ايه في الراجل ده؟ شمال يمين شرق غرب مفيش فايده، تنتقل الولايه، الجد موجود روحه بقى للجد. فان امتنع الولي من تزويجها من الرجل الصالح الدين تنتقل الولايه لمن بعده. ان امتنع الاولياء من تزويجها اتحادا مع وليها الاصلي، يعني كل الاولياء بعد الاب قالوا احنا متحدين مع ابوها مش هنجوزها، احنا مش بتوع دين، احنا ما جوزتش حد الجماعه السنيه دول اللي بيقولوا اللي مش عارف لحيه وصلاه وعباده وبتاع، يا جماعه احنا مالناش دعوه بالناس دي خالص، الجماعه دول خلافنا احنا، مش فاهم ايه خلافنا احنا يعني، لا 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 دول مش بتوعنا. طب مش بتوعنا يا عم الحاج يعني الراجل ده مش كويس؟ قال لا كويس، يعني مش صاحب اخلاق؟ لا صاحب اخلاق، يعني عيلته بتوع شر؟ لا كويسين، امال ايه الموضوع؟ لا 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 مش جاي على قلبي. فراحت البنت الجده نفس الكلام، وراحت للولي اللي بعده نفس الكلام، راحت للناس كل الاولياء قالوا يا جماعه لا احنا متحدين مع الرجل ده، فلها ان ترفع امرها الى القاضي الشرعي فيطلب من الاولياء تزويجها، فان ابوا الا الظلم والعدوان زوجها بنفسه بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان الشجر فالسلطان ولي من لا ولي له. ومن صور العظم المنتشرة في المجتمع أن يرفض الخطاب الأكفاء بحجة تزويج الكبيرة أولا. عندنا ثلاث بنات، سوسو وسعاد وسمية، والثلاثة بادئين بحرف السين، واحدة كبرى ووسطى وصغرى. الكبرى ما تقدمش لسه لها حد، والوسطى جالها عريسين، والصغرى جالها ثلاث عرسان. فالأب يقول لا، مش مجوز الوسطى ولا الصغرى إلا أن تتزوج الكبرى. هو أنت بتشترط على رب العالمين؟ ومن أدرك أن الكبرى دي هتتزوج؟ وأنت مش واخد بالك أن الكبرى دي لما تقعد سنة 2 3 4 5 من غير زواج، وإخواتها من ورائها، هيكبر سنهم وهنقع في نفس الإشكالية. يبقى لا الأولى اتجوزت ولا الثانية ولا الثالثة، وحضرتك كده بهذه الصورة ظالم لها. ومن حقها تقول لك يا بابا زوجني. ولو الكبرى قالت لك ما اتجوزت حد قبلي، ده كلام غلط وما تسمعش كلامها، ومع ذلك عليك بتطيب خاطرها. طيب بخاطرها ولا يا بنتي، الزواج ده رزق من الله عز وجل، فمش عاوزين نظلم اخواتك، وعشان ما نقع يقع في قلوبهم شيء من الشر والبغضاء ليكي، ولا ينبغي ان يكون الامر لا لا يؤدي الى الحسد، وعشان ما يؤديش الى كذا وكذا، ولا بد ان نبين الصور. وقد تكون الأخت الصغرى أو الوسطى سبب في تزويج الكبرى، وهذا واقع مشهود. الناس العقلاء الحكماء يقولوا إيه؟ ده رزق، الزواج ده رزق. طب نعمل إيه؟ نزوج اللي جه لها عريس نجوزها، ويجمع البنات واتكلم بالمعروف واتكلم بالكلام الطيب الكلام اللين، والأمور تبقى مستقرة، ونقبل على بركة الله عز وجل. فمن صور العضل المنتشرة في المجتمع أن يرفض الخطاب الأكفاء أصحاب الدين بحجة إن إحنا لازم نجوز الكبرى أولا، وهذا بلا شك ظلم للصغيرة وزرع لبذور الشر والبغضاء في قلوب الأخوات، ودي خيانة للأمانة. لأن الشرع جعل وليا للمرأة، جعلك أنت وليا للمرأة ليحافظ عليها ويرعى مصالحها، فلا يجوز للولي أن يمنع المرأة من حقوقها بحجة أن الكبيرة لم تتزوج. لا يحل للوالد ولا لغير الوالد أن يمنعها من الزواج بالكفء له، لأن الحجة دي مش هتنفع. إن كانت أختك كبيرة ما اتجوزتش، حجة مش هتنفع عند الله يوم القيامة. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ومن المعلوم أن الأب أو من دونه من الأولياء إذا منع ابنته من أن تتزوج بشخص خطبها وهو كفء في دينه وأخلاقه بحجة أن العادة عندهم ألا تتزوج الصغرى قبل الكبرى، من المعلوم أن هذه الحجة لا تنفع صاحبها عند الله يوم القيامة. فليتق الله هؤلاء الآباء، فليتقوا الله هؤلاء الآباء في أنفسهن وفي من ولاهم الله عز وجل عليهم. ومن صور العدل كذلك ما ذكره العلامة المرداوي عن شيخ الإسلام، قال الشيخ تقي الدين من صور العضل إذا امتنع الخطاب من خطبتها لشدة الولي. على شدة الولي دي، خطب عاوز يتقدم للبنت، شافها ومعجب بدينها وأخلاقها وسأل عنها، أول ما جه يسأل عن أبوها قالوا له ابعد يا ابني، ده الراجل ده شرير، الراجل ده سبب للدين، الراجل ده عنيف، الراجل ده بيموت زوجته من الضرب، الراجل ده سبب للدين، الراجل ده أعوذ بالله منه، قاسي القلب ومتجهم وشديد وغليظ وحاجة صعبة جدا. سلوكك يا عم الحاج ده أتى بالضرر لبناتك وأخواتك، وده من صور العضل المنتشرة في المجتمع. تأتي البنات الصالحات ويقول طب وإحنا ذنبنا إيه؟ أنتم مش ذنبكم حاجة؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ ذنبنا ايه في الراجل؟ نعمل ايه؟ ابويا كده بيشرب جوزه وبيكركر وبيجمع اصحابه ويقعدوا يهلسهم، والناس دايسه بيتنا ليل نهار ومفيش حرمات، واللي عايز يخش الحمام يدخل، واللي عايز يخش المطبخ يدخل، والدنيا سداح مداح. والكلام ده والله موجود، مش كلام من الخيال ولا افتكاس من الدماغ، موجود في الواقع. والله العظيم كم من أخت حدثتني كانت معي في الدورات اللي كنا عاملينها في الأماكن المختلفة، عن إن والدهم سيء الخلق وسيء السمعة، وحين يعلم الخطاب ذلك يذهبون بلا رجعة، بل لا يدخلون البيت أصلا. وهل هناك جناية أعظم من حرمان الفتيات من حياة تملأها المودة والرحمة؟ وقد تظل هذه الفتاة لسنوات طويلة بين جدران حجرتها تنتظر فارس أحلامها بعد غياب طويل، وقد لا يقدر الله عز وجل لها زواجا بسبب هذا الفظ الغليظ الظالم سيء السمعة. يشرب مخدرات ويقول أنا ما بظلمش حد، أنا بضر نفسي. يشرب خمر ويقول أنا بضر نفسي. ما بيصليش ولا بضر نفسي، سبب لي الدنيا وتعامل بالربا ولا انا بضر نفسي بس. لا حول ولا قوه الا بالله، ظالم وجحود وكاذب. دي من صور الظلم المنتشره في المجتمع، ان البنت لا نزوجها من الكفء لها، او يبقى الاب سيء الخلق سيء السمعه ويرجع بالضرر على اولاده. سلطة الولي على موليته في حدود مصلحة البنت، فيجب عليه أن يزوجها من الدين صاحب الخلق ذي الأصل الطيب. وفي هذا يقول شيخ الإسلام: ليس للعم ولا لغيره من الأولياء أن يزوج موليته بغير كفء إذا لم تكن راضية بذلك باتفاق الأئمة، وإذا فعل ذلك استحق العقوبة الشرعية التي تردعه وأمثاله عن ذلك. يبقى لا يحل للولي أن يزوجها من غير كفء ولا واحد معيب، لأن الله تعالى أقامه معها ناظرا لها بما فيه الحظ، ويتصرف لها لعجزها عن التصرف في نفسها. فلا يجوز له، لكلام ابن قدامة، فلا يجوز له فعل ما لا حظ لها فيه كما في مالها، ولأنه إذا حرم عليه التصرف في مالها بما لا حظ معه ففي نفسها أولى. وإذا زوجها الولي بغير الكفء لها بدون رضاها، قال شيخ الإسلام، استحق العقوبة لظلمه. أنا مستمع يا شباب. ومن الفوائد أيضا، هل يجوز للولي أن يوكل غيره أو يوصيه بالتزويج؟ اسمع الإجابة. الوكالة جائزة، ده في حال الحياة. وأما وصيته بالتزويج بعد موته لغيره، بعد موته لغيره، يعني قال كتب ورقة وقال يا جماعة بعد موتي اللي جوزها فلان، فأصح قولي العلماء أنه لا يجوز له ذلك، فلا تستفاد الولاية بالوصاية، لأن الموصي قد انقطعت ولايته بموته، مع كون الحنو والرأفة اللذين هما سبب جعل الولي وليا معدومين فيهما. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد والثوري والنقعي وابن المنذر وابن حزم والشوكاني. وأفاد الشيخ ابن عثيمين أن ولاية النكاح ولاية شرعية، فأمرها موكول للشرع، فلا يجوز للعبد، نركز بقى في الجملة دي بارك الله فيك، فلا يجوز للعبد أن يوصي بخلافها قبل موته. فإذا قلنا مثلا إن الولي بعد الأب هو الجد، فلا يجوز للأب قبل موته أن يزوج ابنته جاره أو صديقه ممن ليسوا من قرابة الفتاة، بل تعد وصيته ملغاة، ويكون الجد هو صاحب الوصاية بحكم الشريعة. ومنها الفوائد: لا ولاية لغير العصابات من الأقارب كمن تولي خالها في العقد لأنه كبير الأسرة، قال ابن قدامة: ولا ولاية لغير العصابات من الأقارب كالأخ من الأم والخال وعم الأم والجد أبي الأم ونحوهم، نص عليه أحمد في مواضع، وهو قول الشافعي وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة. ولكن عشان نخلص من الحدوتة دي، إذا كان الخال عاوز يزوج الأب قال له ما فيش مشكلة وكله، أو الجد وكله، لا حرج في ذلك، لا حرج فيها. عندنا بعض الصور الأخرى أو الفوائد المستفادة من هذا الحديث، حديث أبي موسى الأشعري: لا نكاح إلا بولي، نستكملها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. سعدت بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء، وأسأله سبحانه بمنه وكرمه وفضله أن يتقبلنا في عباده الصالحين، وأن يرزقنا وإياكم سعادة الدارين وأن يرضى عنا وعنكم رضا لا سخط بعده أبدا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.